بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب المباح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: المباح. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح وحده. المباح وحده
المباح وحده ما أذن الله في فعله
وتركه غير مختلف بذنب فاعله وتاريه ولنذره وهو في الصرف إلى آخر كلامه.
نعم، يبقى حد المباح ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتركه ولا مدحه، يعني ما لا تعلق له بالأمر ولا بالنهي لذاته. مباح، لا أمر الشرع به ولا نهى عنه، لذاته، فليس تعلق به أمر ولا ناس. نعم. لأنه إن تعلق به ذم من قبل الشارع كان محرما ممنوعا، وإن تعلق به إثابة من قبل الشارع هذا هو الواجب أو المستحب. لكن المباح لا تعلق له بأمر أو نهي لذاته. نعم.
تعلم أن الإباحة عند آل فصول قسمان: الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع كإباحة،
أي عرفت
من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية،
يعني من قبل الشرع أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا من باب التخفيف. وأولا، ما كان هذا يباح لمن نام؟ فعرف ذلك من باب أو من جهة الشرع، فقال: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. فالإنسان إذا جامع ليلا أو له بالليل أن يمارس سائر المفطرات من جماع ومن طعام ومن شراب وكذا، إنما الممنوع هو أن يأتي الإنسان شيئا من هذه المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم.
الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدل الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه.
نعم.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين،
يبقى الأصل في الأشياء هنا البراءة، فنحن نستصحب هذا العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. العدم هو عدم الحظر من قبل الشرع، حتى يأتي دليل ينقل عن هذا. نعم.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحات الشرعية مسمى نفقا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعن الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين. فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة،
يعني على القول بأنه في التخيير، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يطعم عن صيامه أطعم عن صيامه ولا يتعين عليه الصوم، وإن كان الصوم خيرا وأن تصوموا خير لكم. هذا رفع به الإباحة الشرعية، هذه رفعت به قوله تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. فهذا إلزام لجميع المكلفين بالصيام للقادر عليه. فالإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا. نعم.
وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا.
إيه نعم، إباحة عقلية، الشرع سكت فما كان فيه إباحة شرعية. إذا حدها يعني في الإباحة الشرعية أن ينص الشارع على الإباحة، إذا جاء التحريم نسميه ماذا يا إخوان؟ نسخا. والإباحة العقلية استصحاب البراءة الأصلية، وإذا جاء التحريم لا نسميه نسخا، وإنما يكون التحريم هذا ابتدائي. نعم.
والمباح في اللغة وما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن حضرة: ولقد أبان ما حميت ولا مبيح لما
حميت،
ولقد أبان ما حميت ولا مبيح لما حمينا. قال تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن أصحاب العقل الخطي حجة،
ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. نعم.
قال تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن أصحاب العقل الخطي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل، حتى يأتي دليل ناقل عن العدم الخطي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أجل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله تعالى في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله:
بخلاف الذي يكون محرما لذاته كالخمر، فقد كانوا يتعاملون بها ويشربونها وكذا، فلما نزل تحريم الخمر ما الذي حصل؟ أراقوها، لأنه لا يصلح الانتفاع بها بعد. أما الربا فإنه محرم لكسبه، لأن الأموال ليست نجسة ولا شيء، فقد كان مباح أن تتعامل هذه التعاملات، فجاء الإسلام فحرم، فصارت الأموال بين يديك، هذه هل تقطعها تحرقها ماذا تصنع فيها؟ قال فله ما سلف وأمره إلى الله، أي ما مضى قبل التحريم فلا شيء عليك. يبقى إذن هنا نقول إذا كان الشيء محرما لذاته كالخمر وكذا هذا يراق ولا يستعمل، ويلحق به كل ما يذهب العقل على وجه الذي توتر. نعم.
ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
نعم.
وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منفصل، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو.
لكن ماذا نصنع بعد هذا؟ فمن كان عنده أختان فليطلق إحداهما، فليطلق إحداهما، لأنه لا يجوز الإبقاء على الأختين بعد التحريم. يبقى هنا هيبقى معنى ما قد سلف، فما قد سلف فلا تأثم، فليس هناك إثم على من فعل قبل التحريم، فدل هذا على أن المؤاخذة تكون بورود الشرع والعلم به، المؤاخذة تكون بورود الشرع والعلم به، فإذا ورد الشارع وعلم به الإنسان ترتب على ذلك المؤاخذة، أما من كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ، لأن الله عز وجل قال إلا ما قد سلف، وهذا لا فرق فيه بين الأمور العقدية والأمور العملية، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فإنه لا تكلف إلا بورود الشارع. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من ورود الشارع، لأن الأحكام الشرعية ما تعرف بالعقل، إنما تعرف بالنقل، وإنما ترتب التحريم والمؤاخذة والإثابة على ما ورد به النقل، وإلا فالعقل ما يشرع، ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقولا، فيترتب التكليف على ماذا يا اخواني؟ على ورود الشرع، ترتب التكليف على ورود الشرع، فمن لم يرد الشرع اليه فانه غير مؤاخذ، كما جاء في حديث حذيفة: يدرس الاسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا الى اخره، انما ادركوا كلمة لا اله الا الله. قال: فما تنفعهم؟ يقول روى عن حذيفة: فما تنفعهم كلمة لا اله الا الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا كذا ولا كذا، فقال بل تنفعهم، لأنه لم يصلهم شيء من هذا، ما عرفوا، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا إلى آخره، ما يدرون. ومن هنا كان التكليف والمؤاخذة بعد ورود الشرع. ولهذا لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ما قال أنتم كفار مباشرة، ما قال أنتم كفار ولا قال أنتم وأنتم، إنما عنف النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على قدر هذا من باب لفت الأنظار إلى هذا، فقال قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا قولكم شبه إيه؟ قول هؤلاء. وليس هذا فيه إيه؟ فيه أنهم كبني إسرائيل في أن الإنسان يخرج من ملة الإسلام. فإن بني إسرائيل لما قالوا ذلك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، رد عليه موسى عليه السلام أيضا وقال إنكم قوم تجهلون وهكذا. فمن طلب وهو جاهل فإنه يشدد عليه في طلبته، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام بذلك. ونقول في ذلك أو لازم ذلك أنه يجوز أو يعتقد أن هذا الحجر يضر أو ينفع وهذه الشجرة تضر أو تنفع، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الفوائد فإنه لم يعذرهم بالجهل، أي لم يعذرهم في الإنكار، ما تركهم وإنما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإنما تلزم الشريعة بورود التكليف، إنما يكون التكليف بورود الشرع، بورود الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الجوار بين يديه وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعوا هذا وقولوا بقولكم، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن علم الغيب من المسائل الظاهرة، لكن جهلنا ذلك، جهلنا ذلك. أما من ورد إليه الشرع وعرفه ثم عاده عنده فذلك الذي لا يعذر، فذلك الذي لا يعذر. فدلت الأدلة المتكثرة والمتضافرة على العذر بالجهل، سواء في مسائل الاعتقاد أو في المسائل العملية، في المسائل الظاهرة أو في المسائل الخفية. إنما يفرق بعد ذلك بين ذلك بعد البلاغ. ولهذا قال سبحانه لينذركم به ومن إيه؟ ومن بلغ. ومن بلغ يعني البلاغ بشرطه، ليس من بلغ أنا أعجمي والقرآن عندي بقى هذا بلغني، هذا بلغني ولا أفهمه، طيب ما أفهم فيه شيئا. وما أرسلنا من رسول إلى بلسان القومي ليبين له، أفهم المراد، يقع التكليف حينئذ. أعاند وأنصرف وأقول عندي مشايخ وعندي علماء، لا عذر لك، فإن هذا عناد وإعراض. لكن متى تتصور عناد وإعراض؟ بعد أن يقرع أذاني ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكلف الإنسان وهو لا يدري، حتى كثير من طلبة العلم قد يخفى عليه بعض الأشياء فيما يتعلق بتحقيق التوحيد وكماله وغير ذلك، فإنه ما عرفنا تحريم الذبح إلا يوم أن أنزل الله ذلك، ولا عرفنا تحريم النذر إلا يوم أن أنزل الله ذلك. ولا الإنسان بفطرته يعرف أن النذر ممنوع، ويعرف أن الذبح ممنوع، ويعرف أن الحلب بغير الله ممنوع، ويعرف أن قول لولا الله ثم وفلان ممنوع. هذا يعرفه بفطرته، يعرفه بعقله، ولا يعرفه بالشرع، يعرفه بالشرع. ولا فرق أبدا بين الأكبر والأصغر وغير ذلك. الذين يقولون ما عندهم إلا أدلة، الأدلة نزلت في المشركين الأصليين، فيقول هؤلاء مشركون وعندهم جه، ومع ذلك ما عذرهم الله. سبحان الله، وهل أحد ناقش في هذا؟ المشرك الأصلي تقول مسلم، لكن نفعاه إذا لم يكن قد وصلته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نفعاه ذلك في الآخرة فيمتحن. لما يمتحن؟ لهذا كان هذا النصف، أن تبنى أحكامه في الدنيا على الظاهر وهو الإشراك، ثم لما يلقى ربه فإنه يمتحن لأنه ما بلغه. والنصف ألا تخرج المسلم من عقد الإسلام إلا بيقين، كما هو عليه بيقين. يقول لا 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 ده من اللي قال لك إن عليه ده يوم أن قال هذا دل هذا أنه ما قالها بعلم. يعني إيه؟ يعني من 20 سنة كافر مع إيقاف التنفيذ. إذا ما قالها بعلم يبقى نرجع إلى حد الإسلام وأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. طب الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ألا يقدح هذا في معرفة لا إله إلا الله؟ الذين قلنا وفي نبي يعلم وفي غد ألا يقدح هذا في معنى لا إله إلا الله؟ فلماذا سمح بهذا ولم يسمح بهذا؟ وما الفرق بين جميع المسائل ولم نرى لا في الكفر الأكبر ولا في الشرك؟ وفينا نبي يعلم وفي غد هذا كفر أكبر. الله ليس في السماء ما هذا جحد أمر ظاهر. الفطرة ربما عرفته يعني قد ترى اليهود والنصراني إذا قال يا الله يقول يا الله ينظر إلى السماء ينظر إيه إلى السماء. عقيدة في عند جميع الأنبياء لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين عند جميع الأنبياء. والقرآن كله الرحمن عرش استوى. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نقول بأنه لا يكفر من قال بأن الله عز وجل ليس في السماء لا يكفر عينا إلا إذا قيمت عليه حجة. فالجهمية لا يرون هذا ولا يرون أن الله يتكلم ولا يرون أن الله يسمع ولا يرون أن الله يبصر ولا يرون كل شيء من هذا. ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جوال. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيانه. وهذه مسائل ظاهرة فما حد الظاهر عندك والخفي صعب. ولهذا يأتي بعض الناس فيقولون فرق بين مسائل الشرك ومسائل الكفر. نقول هذا تفريق من أين جئتم به بين مسائل الشرك ومسائل الكفر؟ سنعود إلى أدلة المشركين الأصليين. لكن كل هذا إنما هو مبني لتكون الأدلة في محلها. كل هذا مبني بعد على ما قبل فهم الخطاب وما بعد فهم الخطاب وليس فهم الحجة. إنما ما قبل فهم الخطاب وما بعد فهم الخطاب. فمن فهم المراد بلغه المراد وفهمه فقد قامت عليه الحجة. بعد ذلك لا يلتفت إليه. بعد ذلك ما يلتفت إليه. يقول عندي شيخ يقول عندي كذا يقول عندي كذا ما يلتفت إليه. ولهذا معارضة هذا الكلام لا تكون إلا بشيء من التعسف. من التعسف الإتيان بأدلة المشركين الأصليين. من التعسف إلغاء قاعدة من وقع في الشرك وقع قد يقع الإنسان في الشرك أو في الكفر ولا يقع الشرك أو الكفر عليه. من ذلك من التعسف التفريق بين الشرك وبين الكفر. من التعسف التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. وحينما تورد ظاهرة في الكفر قالوا هذا في الكفر وليس في الشرك. من التعسف أنهم يلزمون بإقامة الحجة بوجود القرآن ولو لم يقرأ ولم يفهم. من التعسف أنهم يغلون في أنه قد تكون الحجة في الميثاق والعقل والفطرة. من التعسف رد هذه الأدلة وهي نظائر عديدة بدون دليل فتخرج هذه الصورة دون هذه الصورة ولا دليل على ذلك. من التعسف رد كلام العلماء النظر والعمل. أما النظر فكما قال ابن عبد الوهاب كثيرا وإن كنت لأكفر وكما قال ابن تيمية كثيرا وإن كنت لأكفر. والعمل لا كفروا البكري ولا كفروا البوصيري كما في عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا كفروا ابن حجر الذي له أيضا قصيدة في هذا. ومع ذلك فهو الأمر العملي والأمر النظري. ومع ذلك الذين يستدلون بنصوص ابن عبد الوهاب ماذا يصنعون في نصوص ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى؟ ولو فهمت الملحظة بين فهم الخطاب وفهم الحجة لعرفت كيف يتوجه الكلام في هذه المسائل وفي هذه النصوص القاطعة. هذا كله ولا ننكر أن يكون قد قال بعض أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم قد قالوا بأنه عدم الإعذار في هذه المسائل وأنه متى وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وتحقيق المقام أن تنظر الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أنه قد قال بذلك أحد، نعم قال بذلك أحد من أئمة الدعوة، قال بذلك أحد مطلقا وقال بذلك أحد من غير أئمة الدعوة مطلقا، لكن المقام هو مقام تحقيق هذا الأمر. فتجتمع نصوص الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي هما عمدة يعني هذا الباب من المتأخرين. فالشاهد في هذا أن قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، تفريق بين مسألة ومسألة فين؟ حتى نبعث رسولا، فين التفريق بين مسألة ومسألة؟ لألا إذا قالوا هذا في العذاب نقول قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس عليه حجة، هذا في الحجة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. لا أحد أحب إلي العذر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا النصوص الكثيرة المتواترة في هذا. نعم.
ومضاجع كانت القرآن الكريم كثيرة ومن أصبح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فإنهم لم يستغفروا لذنوبهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين فأنزل الله الآية المبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحليل لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه.
نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قد فعلت. ربنا لا تحملنا إصرا كما حملت على ذلك من قبلنا قد فعلت. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا الآن لو أخذتك بشيء لم تعلمه لعددتني ظالما، بشيء لم تعلمه لعددتني ظالما. فالشريعة العظيمة المباركة تقتضي هذا، فلهذا الإكراه ما تؤخذ عليه، النسيان ما تؤخذ عليه، الخطأ ما تؤخذ عليه، الجهل ما تؤخذ عليه، إلا إذا ثبت عنادك وإعراضك. وعناد الإنسان وإعراضه ما يتصور إخواني إلا إيه؟ إلا بعد معرفة. ولهذا قال ابن عبد الوهاب كثيرا قال وهو يرد عن نفسه تهمة التكفير يقول حتى يعرف دين الرسول، فمن عرف دين الرسول ثم قاتل بعد ذلك حتى يعرف حتى كذا لعدم وجود من ينبههم. أما القول بأن هذا كان في أول دعوة الشيخ محمد وبعدين في آخرها تغير الأمر، هذا أيام ما كان خائف وغير، هذا عجيب. ويموت ابن عبد الوهاب لما قوي على هذا الكلام أيضا، لماذا لم يعدل ابن عبد الوهاب في معتقده وكلامه؟ لماذا ما عدل؟ طب الأول كان خائف، طب لما أمن لماذا ما نسخ كتبه مرة ثانية؟ أو يقال هذا في المؤاخذة الأخروية لا في الحكم الدنيوي، نقول وما الدليل على ذلك وهو يصرح بهذا وإن كنت لا أكفر؟ يقول لك يعني لا أعاقب، متى جاءت لا أكفر يعني لا أعاقب متى؟ وهو يقول عدم وجود من ينبههم. لكن في فرق بين مسلم وبين مشرك، في فرق بين فهم خطاب. ولهذا ابن عبد الوهاب قال مسائل ظاهرة وخفية، لكن متى بعد فهم الخطاب؟ ولهذا قال حتى يعرف، ثم قال هذا في مسائل الظاهرة دون الخفية كالصرف والعطف، يعني بعد أن يعرف. أما المسائل الخفية في مسائل القدر ومسائل أسماء وصفات خفية، بعض الأشياء خفية، هذه قد تحتاج إلى شيء من إقامة الحجة في ذلك. نعم. لذن نعم.
قال رحمه الله فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلفت الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها الى اخره. قال العلامه محمد الامين اعلم ان خلاصه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفتحه ان حكم الافعال والاعيان اي الزواج المنتفع بها قبل ان يجد فيها حكم من الشرع بها الأول أنهى عن الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح إذ لا ملة فيه محرم واستدل بإباحتها أيضا بصيغ الحصر بالآيات كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مذبوحا أو لحم خنزير الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. واستدل ذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاتزان لأن منع التصرف في ملك الغير إنما يصدق عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يصدق عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط الإنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
الله عجيب، هذا أمر عجيب في رد هذا. يعني المذهب الثاني، المذهب الأول إن الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها أنها على الإباحة، الشارع في الأعيان والذوات التي لم يحرمها تكون على الإباحة قبل ورود الشرع. القول الثاني يقول لا على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. لماذا؟ لأنها أشياء ملك لله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى فلا يجوز تصرفها إلا بعد إذنه، يبقى تتوقف حتى يأتي النص بالإيه؟ بجواز الانتفاع. قال ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبع عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبع عادة المنع مما لا ضرر فيه. يعني أنت لك ملك مثلا، إمتى يعني يقبع هذا؟ إذا أنا تصرفت بشيء يضر ملكك، أدخل بستانك أخذ من كذا، لكن يقبع عادة المنع مما لا ضرر فيه. رجل بنى بيته ووضع لمبة كهرباء أمام البيت، طبعا اللمبة ماذا تصنع؟ هي في ملكه وهي له، والذي يدفع حسابها هو، والناس يمرون في الشوارع في الإضاءة. إذا أوقف الناس وقال تعال لا تمر في ضوء لمبتي، ماذا يقول فيه الناس؟ يقبح هذا جدا، هذا يقبح ايه؟ هذا يقبح جدا. او تبني جدارا او بيتا فيكون له ظل، فيجي اللي ماشي لا 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 تمشي بظل بيتي، لا تمشي بظل بيتي. او الانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحق ضر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه، مهما تصرفنا في ملك الله هل يضر ذلك الله عز وجل؟ نعم. المذهب الثالث،
قال رحمه الله المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. واعلم ان لعلاج الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه اشار اليه اشاره خفيه وهو انهم يقولون الاعياد مثلا لها ثلاث حالات. اولا إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب التامة القاطعة. ثانيا وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا. ثالثا وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مستويا له فإن حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر فيه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه فأقصر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا كما
مضى. يعني هذا القول، والقول الثاني بأنه يدخل في الأحكام التكليفية، من كون أن يعني الشارع ترك أو سكت عن هذه الأشياء فدل ذلك على إباحتها، فالسكوت دليل على الإباحة، فيكون هذا أيضا معروفا من قبل الشارع. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.